ملفات سودانية، برنامج حواري يومي على أسير راديو دبنجا، يفتح منافذ لتبادل الآراء وإجهات النظر حول القضايا السودانية. يقدمه رشيد سعيد.
أهلا ومرحبا بكم في برنامج ملفات سودانية على أسير راديو دبنجا. ضيفنا في حلقة اليوم الأستاذ المحبوب عبد السلام، السياسي والكاتب السوداني. وسنحاول أن نتحدث في هذه الحلقة مع ضيفنا عن تطورات الحوار الوطني، وإلى أين سيقودنا هذا الحوار، وما هي مواقف القوى المختلفة المشاركة فيه، وهل يمكن فعلا أن يقود هذا الحوار إلى مصالحة وطنية حقيقية في السودان؟ أستاذ المحبوب عبد السلام، أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
أهلا ومرحبا بكم، وتحية لكل المستمعين.
أستاذ المحبوب، يمكن لا يمكن أن نبدأ إلا بالتصريح اللي ورد من بكين وعلى لسان الرئيس عمر البشير، واللي ممكن اعتباره أيضا موقف رسمي حكومي نهائي بشأن جهود الحوار الوطني، واللي قال فيه أنه لن يسمح بأي تدخل خارجي في مسألة الحوار، وأنه من يريد أن يتحاور عليه أن يأتي إلى الخرطوم، وده بيعني أنه بيقفل الطريق نهائيا أمام جهود الآلية الأفريقية الرفيعة لإقامة منتدى أو مؤتمر تمهيدي في أديس أبابا بشأن الحوار الوطني. بداية أود أن أسمع تقييمك لهذا التصريح، ولا إلى أي مكان يمكن أن يقودنا مثل هذا التصريح.
منذ الخطاب الوثبة قبل عامين، تنبأ كثير من المراقبين وبل بعض المساندين حتى من الحوار بالعوائق التي يمكن أن تحدث في مسيرة الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس البشير في ذلك الوقت. وتقريبا كافة هذه المعوقات للحوار قد حدثت، وأظن أن المحنة الأولى التي واجهها الحوار كانت اعتقال الإمام الصادق المهدي، وللإمام تصريح مشهور بأن هذا الحوار قد حمل إلى مستواه الأخير وقد قبر تماما يعني. لكن بعد ذلك نشطت جهود هنا وهناك من أجل أن تعطي هذا الحوار السجين للحياة، ولكن التصريح الأخير للرئيس البشير في الصين ينظر إليه بعض الناس وكأنه بمثابة نهاية لهذه العملية التي كانت تدخل فيها الآلية الإفريقية رفيعة المستوى، وتحديدا جهود الرئيس أمبيكي. وبعض الناس وأنا منهم يرى أن تصريح الرئيس البشير وضع الأمور تقريبا بوضوح شديد، وهذا فيما يتعلق بحساب المواقف واتخاذ الخطوات التالية أمر مهم. فالآن موقف الحكومة اتضح بصورة يعني حاسمة أنها لن تذهب إلى الخارج، وهنالك قرار من الاتحاد الأفريقي أنه خلال 3 أشهر ينبغي أن يذهب الناس إلى أديس أبابا لاجتماع تحضيري. ولكن بالنظر لجوهر المواقف، يعني كل المعارضين ما فيهم الذين يحملون السلاح هم موافقين على أن يكون الحوار داخليا، والجلسة التي دعا لها مجلس السلم والأمن الأفريقي هي جلسة إجرائية، ودعوة الرئيس البشير وبعض الناس في مجموعة 7 هي 7 التي بقيت الآن ما تزال تحاور الحكومة التي بقيت من 7 هي 7 الأولى، يرون هذا الرأي وينبغي أن لا نذهب إلى الخارج. هذا جوهر موقفهم، أن المشكلة السودانية تعرضت كثير من الآثار الجانبية بسبب أنها حواراتها مفاوضاتها وصول الحلول تركيب الاتفاقيات كله تم في خارج السودان يعني، وهذا الأمر معيب في حق السوداني. هذا يتفق عليه، يتفق فيه المعارضة مع الحكومة مع الصفات التي تعمل السلاح، كلهم يتفقون أنه ينبغي أن يكون الحوار داخليا. والخلاف كما أشار الدكتور غازي صلاح الدين رئيس حركة الإصلاح الآن هو حول هذه الجلسة الإجرائية التي ينبغي أن تكون في أديس أو تكون في الخرطوم. كذلك في مسائل أخرى متعلقة بالترتيبات المهيئة لأجواء الحوار، هذه مسألة فيها خلاف.
قبل ما ندخل أستاذ محبوب، قبل ما ندخل في تفاصيل الإجراءات، يمكن يعني من امبارح في آراء متداولة خصوصا في مواقع التواصل الاجتماعي بتقول إنه الرئيس يعني داير يحول المعركة من معركة حوار داخلي بينه وبين المعارضة إلى معركة خارجية ضد مجلس الأمن والسلم الأفريقي وضد مجلس الأمن الدولي، وبالتالي هو تعود على أن يكسب هذا النوع من المعارك ضد المؤتمر الدولي، ما يسمح له بأنه يعني يتجاوز خانة حتى حوار الوزمة الذي دعا له.
هذا فعلا موقف غريب من الحكومة، لأنه كان كثير من الناس في المعارضة يرون أن المجهودات الآلية الإفريقية رفيعة المستوى، وحتى مجهودات الرئيس أمريكي كأنها تحمل تعاطف قوي تجاه الحكومة، وأن مجلس السلم لم يكن نفسه هو نادي للدول الإفريقية، فلذلك كانت التحفظات تأتي من جانب المعارضة، وكان كثير من الدلائل والحقائق تؤكد أن هذا المجلس يمثل سند لجانب الحكومة في هذا الحوار الذي يتعرض فيه لمسائل دقيقة وتفصيلية كثيرة جدا يعني. فتحويل المعركة إلى الخارج هو برضو تحويل شكلي للمعركة. المعركة هي بالأساس داخلية، وأنا أشرت في مقال قبل أسبوع أنه في الوقت الذي كثير فيه مناورات كثيرة داخلية وخارجية، هنالك الآلاف الذين يعانون في المعسكرات، هنالك حروب تدور هنا وهنالك، هنالك شعور عام بعدم الاستقرار والبحث عن مخرج، هذا كله يعطل الحالة السودانية ويعطل الحل السياسي ويعطل التسوية السياسية. فالمعركة هي بالأساس داخلية، محاولة نقل المعركة إلى الخارج حتكون كذلك كما قلت معركة محدودة يعني، وإن كان كثير من المراقبين يشير إلى أنه هذه المرحلة فيها حسم لملفات كثيرة دولية، يعني موقف الولايات المتحدة الأمريكية على وجه التحديد هي لاعب أساسي في منظومة المجتمع الدولي، أو المنظومة التي تسمى المجتمع الدولي، هي في آخر ولاية الرئيس أوباما تريد أن تتجاوز ملفات ظلت عالقة لعشرات السنين العقود. ملف السودان قد يبدو أقل من ملف كوبا، وقد يبدو أقل من ملف إيران، ولكن كذلك مسألة العقوبات المفروضة على السودان أخذت وقت طويل وأثرت تأثير بالغ، قد لا يكون مرئي لكن أثرت تأثير بالغ على الاقتصاد السوداني، على رجال الأعمال السودانيين، لذلك نقل المعركة للخارج سيعود بخسارة كبيرة جدا على موضوع الحوار الداخلي وعلى مجمل الحل والتسوية السياسية وعلى رأسها وقت الحرب.
طيب أستاذ محبوب، أنت تحدثت عن مقالك الذي كتبته الأسبوع الفائت، أنا أود أن أعود لهذا المقال ودايرك تفصل لنا يعني من وجهة نظرك لماذا ترفض الحكومة بيان مجلس السلم والأمن الأفريقي؟
هو لأن الحكومة تعودت على هذا النوع من الإدانات، يعني في أكثر من يعني أكثر من 30 بيان صدر من مجلس الأمن أو من المجموعة الأوروبية أو حتى الاتحاد الأفريقي، ناقضت مواقف اتخذتها الحكومة، ورد الفعل الحكومي في هذه المقر يبدو تقليدي في رفض المواقف الخارجية التي تستفيد موقفهم الداخلي. ولذلك مسألة القرار مجلس السلم الأمن الأفريقي كان مثلا ممكن أن يأتي لآلية 7-7، وفعلا جاء إلى الآلية، والآلية أبدت بعض التحفظات لا سيما مسألة نقل الاجتماع التحضيري للخارج، هذا كله كان يمكن أن يكون يعني محل نقاش وتداول بين القوى السياسية الداخلية، ويمكن خاصة أن الرئيس دعا في الاجتماع الأخير للجمعية العامة وقبله إلى أن أي شخص له مقدرة في الاتصال بالممانعين الذين يرفضون أن يأتوا إلى حوار الداخل، هم يسمونهم الممانعين، أي شخص يمكن أن يتصل بالممانعين ويساعد في أنهم يأتوا إلى مائدة الحوار، فهذا مرحب به ويمكن للحكومة حتى أن تدعم في أن يوالي هذه الجهود. فإذا جوهر الموضوع هو أن يجلس الناس جميعا على مائدة، يعني أنا المزعج في هذه التطورات أنها تنحرج بنا عن جوهر الموضوع، يعني حتى يعني قرار مجلس الأمن والسلم الأفريقي هو بمثابة جرد حساب لكل مجهودات الآلية رفيعة المستوى لمدى 6 سنوات يعني. وأنا كما ذكرت كثير من المعارضين كانوا يتضايقون من موقف الرئيس أمريكي ومن تطويل أمد عمل الآلية وما إلى ذلك يعني، ولكن هذه المرة جاءت من جانب الحكومة، وأعود وأقول أنه يبدو كأن الحوار الوطني الذي اشترع في خطاب الوزفة قد انتهى، ولكن كذلك بدأت المواقف واضحة مما يقتضي أن بداية جديدة يحاول أن يتداول فيها الناس حول كيف يمكن أن نكسر هذه العقبات الجديدة الجوهرية الكبيرة التي اتضحت من بجلاء، وأن كل طرف في هذه الطاولة وضع مواقفه بجلاء الآن.
طيب أستاذ محبوب، أنت تحدثت عن متطلبات الحوار ونحن الآن وصلنا لها، يعني كل طرف وضع مواقفه بوضوح، ما هي المتطلبات من كل طرف؟
وهذه مسألة كذلك فيها معضلة، لأنه مثلا إذا دعت المعارضة إلى إطلاق سراح المعتقلين يمكن أن يكون هذا طلب تقليدي ورد عليه سهل، يعني لأن كل السجون الآن فيما يتعلق بالمعتقلين خالية إلا من بعض أحداث تحدث كالذي حدث لحركة الإصلاح الآن في اليومين الماضيين، وتكون هذه المسألة يعني أشبه بالحدث العابر، يعني ليست مسألة جوهرية فيما يتعلق بالحريات الأساسية، فيما يتعلق مثلا بحرية الصحافة إلى حد كبير توجد يعني مساحة لكتابة الرأي الآخر في الصحف، ورئيس نفسه أشار إلى أنه إذا كان هنالك عمل سياسي فهذا لا يستدعي أي رد فعل من الحكومة، لكن العمل الذي يتجاوز الإطار السياسي هو العمل الذي يمكن أن تستعمل الحكومة القانون فيه وما إلى ذلك يعني. فأنا في تقديري الشخصي أنه متطلبات تهيئة المناخ فيها اختلاف، يعني الأسف المؤتمر الوطني يرون أن ما تطالب به المعارضة أمر تقليدي يحتاج إلى أن يوضع بطريقة أوضح وأكثر تحديدا ما الذي تريده المعارضة بالفعل من تهيئة المناخ. طبعا هناك مسائل مثلا متعلقة بقومية الأجهزة الخدمة المدنية أو قومية الأجهزة العسكرية أو استقلال القضاء، هذه أيضا فيها اختلاف، لأنه الإخوة في المؤتمر الوطني وحتى عليه السبعة تعتبرها هذه قضايا للنقاش ينبغي أن تجلب للمائدة وليست المسائل المتعلقة بتهيئة المناخ للحوار. أنا أعتقد أن جوهر الموضوع فيما يتعلق بمتطلبات الحوار أو موضوعاته هو الإرادة السياسية، يعني الذي أراه الآن هو في نقص في الإرادة السياسية التي تريد أن تناقش فعلا هذه الموضوعات، يعني فيما يتعلق بالنظام يبدو كأنه لا يريد أن يتخلى عن المنهج الذي ظل عليه لفترة طويلة، فيما يتعلق بالمعارضة كذلك تحتاج أن فعلا أن تنظر إلى المطلوب على وجه التحديد من النظام، حتى إذا تجاوزنا مسألة الاجتماع التحضيري، مسألة أن يحضر الذين يحملون السلاح بضمانات إلى الداخل أو لا يحضروا، هذه كلها تحتاج إلى تفصيل. أنا أشرت في المقال إلى أنه لأن دعوة المعارضة أن يكون اجتماع تحضيري في أديس أبابا ليس بسبب خوفهم من أن يأتوا إلى الخرطوم ويعودوا، يعني يمكن أي من الذين يحملون السلاح من قادة المعارضة أن يأتوا إلى الخرطوم ويجلسوا أيام ويعودوا، أنا متأكد أنهم لا يخشون شيء فيما يتعلق بهذا الأمر، لكن يريدون منذ البداية أن تكون هنالك جهة دولية تضمن هذا الاتفاق كما حدث في نفاشا.
لكن يعني إذا أخذنا تجربة نفاشا نفسها، حتى وجود الجهة الدولية لم يكن يعني كافيا حتى يطبق هذا الاتفاق، ورأينا النتيجة، كما أن المعارضة نفسها يا أستاذ محبوب يعني تبدو غير متفقة فيما بينها على المنهج الذي يجب اتباعه، وتظهر بوضوح في موقفها من بيان الآلية الأفريقية وبيان مجلس الأمن والسلم الأفريقي.
طبعا الحكومة أصدرت قرار أكدت فيه على الحريات الأساسية، هذا كانت خطوة من الحكومة في اتجاه دعم الحوار، لأن هي أكدت على أنه متعلق بالعمل السياسي، حرية الصحف كلها يعني مقفولة في هذا القرار الذي صدر 538 أو، فهذا القرار كل الذين قرأوه لاحظوا أنه لم يأتي بشيء خارج الموجود في الدستور السودان الحالي، الحريات الأساسية المضمنة في الدستور الحالي جيدة، الحريات الأساسية التي كانت مضمنة في وثيقة الحريات الأساسية في 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 اتفاق نفاشا وحملها الدستور الانتقالي كانت أكثر من جيدة، اتفاق القاهرة كذلك فيه قائمة بالحقوق الأساسية موجود، فيما يتعلق بالوثائق فعلا موجود هذا الأمر، وكأننا لا نحتاج لمزيد، لكن أنا أشرت أن الإرادة التي تريد أن تنفذ هذا الأمر الذي تريد أن تصل إلى تسوية سياسية هي مشكلة، وهناك عدم اتفاق لأن كيف نفعل هذه الإرادة ونحملها للواقع. هذا حدث في نفاشا، أنه عندما عادت الحركة الشعبية وعادت أحزاب التجمع وأصبحت جزء من تركيبة الدولة، كذلك الملاحظ هو أن كثير من بنود هذه الاتفاقية لم يطبق، خاصة المسائل المتعلقة بالتسوية السياسية للمصالحة الوطنية الشاملة هذا لم يطبق حتى الآن، فلذلك الإرادة النية التي تتعامل مع الوثائق خاصة فيما يتعلق بالجانب الحكومي أمر مهم. المعارضة يمكن أن نقول أنه في العامين الماضيين بدت في أفضل أشكالها، لأنه في تنازع شديد جدا كان في كل مكونات المعارضة، وكان الثقل في الداخل يعني خاصة يبان وجود الإمام الصادق النعيم، الآن الثقل كأنه أصبح متوازن بين الداخل والخارج، يعني في ثقل من بعض الأحزاب موجودة في الداخل وفي ثقل لقوى نداء باريس أو قوى نداء السودان في الخارج، المنظر الخارجي يبدأ أكثر تماسكا بعد اجتماع أديس أبابا الأخير، المنظر الخارجي ما تزال فيه، الداخلي ما تزال فيه تناقضات، يعني مثلا موقف حزب البحث شديد جدا لموقف الحكومة، موقف حزب المؤتمر الشعبي كذلك يوافق موقف الحكومة في أنه حتى الاجتماع التحضيري يريدون أن يكون بالداخل، وأنه فيما يتعلق ترتيبات التهيئة المناخ للحوار ينبغي أن تكون هذه موضوعات في الطاولة. ففي في بعض خلاف يعني في هذا الأمر، إضافة لأنه نطلب الحكومة أن تحدد المعارضة بالضبط ما الذي تريده من الحوار أساسي ومهم، يعني إلى أين سيفضي بنا الحوار. في كثير من الإشارات في مواقف المعارضة في الحوار سيفضي إلى تفكيك النظام، وهذا طبعا لا يمكن أن يقبل هنا بإسم النظام، يعني نمتح بالثورة الشعبية حتى تفكك النظام وليس النظام بنفسه الفوضى يفكك نفسه. وهذه مسألة تحتاج كذلك في خطاب المعارضة إلى نوع من المضامين الجوهرية التي تجعل هناك مساحة ممكنة للحوار.
طيب، لكن يعني بعض المعارضون ويعني من بينهم حتى المعارضون الذين كانوا جزء من لجنة 7+7 مثل حركة الإصلاح الآن وأيضا حزب المؤتمر السوداني يدفعون الآن بأن النظام أصدر إعلان سياسي بشأن الحريات، ولكن ما زالت كوادرهم تعتقل، ما زالت الأنشطة يحد منها، ما زال لجهاز الأمن اليد العليا في تحديد مدى الحرية السياسية أو الصحفية أو كده. يعني
يمكن طبعا الجزء الأخير يكون موضوع للنقاش، يعني واجب ومسؤولية الأجهزة الأمنية، لكن كما ذكرت أنه فيما يتعلق بالتعبير عن الآراء الأخرى، فيما يتعلق بالكتابة في الصحف، فيما يتعلق بالاعتقال الذي كان سائد لفترات طويلة، هذا كله طبعا حصل فيه تقدم كبير فيما يتعلق بالداخل يعني. لكن كما ذكرت جوهر العمل السياسي لجهاز مثلا للحزب الحاكم للمتطلبات الكثيرة التي ظلت تكرر المعارضة فيما يتعلق بالمصالح الوطنية الشاملة مهمة جدا، لا تكون فيها يعني أفكار كافية. ويعني كنا يعني أنا وكل المراقبين والمخرطين في العمل السياسي كانوا يعملون أن تكون خطاب الوزبة هو بداية لحل حالة هذه القضايا الأساسية والكبيرة يعني. لكن لسوء الحظ يبدو أننا عدنا للمربع الأول، ونحتاج أن نناقش هذه المسائل مرة أخرى، وننتظر طبعا إجراءات أو مواقف جديدة وأكثر يعني اتساق مع الحوار من جانب الحكومة.
طيب يا أستاذ محبوب، يعني هناك أيضا من يأخذ على الحركة السياسية السودانية الموجودة في المركز أو في الخرطوم أنها تناقش قضايا لها علاقة فقط بالمركز، الحريات، الصحافة وكذا يعني، لكن هناك يعني في مناطق أخرى من السودان قضايا أكثر إلحاحا مثل وقف الحرب، مثل وصول المساعدات الإنسانية، مثل فتح الممرات الآمنة لوصول الإغاثات، يعني كأنما هناك الآن سودانين، واحد يتكلم في مستوى والآخر يتحدث في مستوى آخر.
والله سمعت لتصريح مهم من الدكتور شفا خضر فيما يتعلق بوقف الحرب، يعني يقول أنه في ممكن أن نجادل حول قضايا كثيرة، يعني تبدو كأنها قضايا المركز أو قضايا النخبة أو قضايا المدينة المتعلقة بالحريات وصراحة المعتقلين وكذا، لكن هو قال إذا مثلا طرحت قضية وقف الحرب يمكن أن نعطل كل هذه الأشياء من أجل هذه القضية الأساسية التي لا يمكن حتى يعني هذه نسميها مجازا للأطراف ولا الهوامش في السودان الآن تعاني من نقص متطلبات الحياة الأساسية، الصحة والتعليم وصحة البيئة والنقل والمواصلات وما إلى ذلك، يعني هذه القضايا ما تزال السودان ما يزال كان يعيش في عصور الظلام في كثير من المناطق، ولكن كذلك فيما يتعلق بالآلاف الموجودين في المعسكرات، المناطق التي ما تزال تتعرض للحرب والقصف الجوي، هذه كلها مسائل يعني لها أولوية قصوى. يعني إذا مثلا أرادت الحكومة وأراد النظام أن الناس يبدأوا يوقف الحرب، فهذا طبعا يعطى أولوية كبيرة. يعني هذه المسائل التي أنا أشرت إلى أنه تحتاج لخيال سياسي، يعني مثلا يمكن أن يتم التركيز على وقف الحرب وبالتالي توصيل المساعدات الإنسانية وتوصيل الإغاثة. والسودان أنا قلت أنه عنده تجربة كبيرة جدا منذ أيام شريان الحياة، كانت حرب تدور ولكن الإغاثة كانت تصل والأمصال والعلاج كان يصل، فنحن الآن في خطوة يعني خلف هذا الأمر يعني. وأظن أنه إذا جلس الناس للحوار ستكون قضية وقف الحرب القضية الأولى التي ينبغي أن يتداول فيها الناس، حتى مقترح الآلية الإفريقية أن تكون هنالك عملية واحدة بمسارين هذا جيد، لأنه العملية الحوار حول المنطقتين مثلا أو الحوار حول مع الحركة الشعبية قطاع الشمال، هذا كل حوار ينصب في وقف الحرب، ثم نأتي القضايا الأخرى المتصلة كما يذكر الأخوة في الحكومة في المعارضة، أنه كيف يحكم السودان، قضايا التسوية السياسية، قضايا المصالحة الوطنية الشاملة.
طيب أنت تحدثت أيضا عن ضرورة وجود خيال يعني واسع للحركة السياسية في السودان للخروج من هذا المأزق، لأننا الليلة نحن في مأزق حقيقي ما بين إصرار النظام على حوار الوزبة وإصرار المعارضة على اجتماع أديس أبابا التمهيدي. كيف نخرج، يعني كيف يمكن أن نخرج من هذا المأزق؟
والله في هذا الوقت تحديدا، يعني أطلب إعمال الخيال من المعارضة. الآن الحكومة الآن بدأ موقفها واضح جدا، يعني فأنا قلت المواقف ظهرت بجلاء، لكن كيف يمكن أن نصل لما يسمى الكومبرومايز، نصل إلى حل توفيقي يخرجنا من مأزق رفض الحكومة الذهاب إلى أديس ورفض المعارضة من الدخول للسودان في حوار قبل تهيئة الجو وقبل الضمانات التي على رأسها، وجود هذا الطرف الدولي والخارجي والإقليمي الذي يمكن أن يكون شاهد وضامن لهذه المفاوضات. يعني المفروض فعلا أن نعمل الخيال، يعني مثلا كانت هناك دعوة لتطبيق الاتفاقيات السابقة التي وقعتها الحكومة. أنا دائما أقول أن البند الأول في نفاذه هو المصالحة الوطنية الشاملة التي تصل إلى تسوية سياسية. يعني لا بد أن نبحث عن طرق أخرى، عن منابر أخرى للحوار، حتى لو كان حوارا غير رسميا. يعني الآن يمكن جدا لوفد من الحكومة، مجمع 7+7 كما حدث عندما ذهب الأخ أحمد سعد عمر والدكتور غاية صلاح الدين ووقعوا مع الآلية، ثم وقعت نفس الوثيقة من قبل قوى نداء السودان، كان هذا حل عبقري في تلك اللحظة. نحن نحتاج إلى نمط من هذا الحلول. يعني إذا أغلقت الطرق الرسمية الآن تماما، يمكن أن يذهب الناس إلى الطرق غير الرسمية، وكثيرا ما حلت مشاكل التي تسمى informal relation، هذه كثيرا ما حلت مشاكل. يعني أظن أن النباشة نفسها هي لها بحوار غير رسمي بين الدكتور جون جارنج والأستاذ علي عثمان محمد طه، هذا أفضل إلى نباشة. كذلك أثناء نباشة كانت هنالك كثير من الورش العمل التي تحاول أن تهيئ الناس لما بعد الاتفاقية، بعد توقيع الاتفاقية. الآن ما دام لا بد من الوصول لتسوية سياسية، ما دامت هذه الأوضاع بهذا الشكل لن تستمر، نحتاج إلى أنه لا نقطع شعرك مع هذا، نحتاج أن يتم التواصل بين القوى السياسية المختلفة التي تبلورت الآن في الداخل في 7+7 أو في قوى الإجماع الوطني أو بعض الآراء في حزب المؤتمر الوطني التي تريد فعلا أن تخرج من هذا المأزق وتطالب بأفكار جديدة تتجاوز المطالب التقليدية التي تقدمها المعارضة. يعني إذا استعصى هذا الأمر يمكن حتى للآلية الإفريقية بعد 90 يوم بدل أن نذهب إلى مجلس الأمن وتتطور الأمور باتجاه يعقدة، نذهب في اتجاه ورش مثلا بين الجانبين بأوراق عمل، مقترحات للحل، دعوة لتطبيق الاتفاقيات التي يعني كما يقول الإنجليزي never too late، دائما هنالك فرصة في العمل السياسي تحديدا. يعني لا يمكن نقول انتهى الأمر وبلغنا حد الياس، لا بد أن نفتح يعني مسب للأمل وللخيال يعني كما ذكرت.
طيب يمكن سؤال أخير أستاذ المحبوب عبد السلام قبل أن نختم هذا اللقاء، أنا داير يعني أسمع منك توقعات. يعني أنت يعني لا تود أن تسحب الأمور حتى مجلس الأمن الدولي وندخل في مأزق جديد مع المجتمع الدولي، ولكن في نفس الوقت خلال فترة الشهر القادم النظام قرر أن يعقد حوار الوزبة في 10/10، كيف يمكن أن نصل إلى يعني الحل الوسط أو الحل التوافق الذي تحدثت عنه؟
هو مجموعة الوسبة التي ستجلس في أكتوبر في عندها رغبة أكيدة وحقيقية أن تحصل تسوية سياسية، خاصة مع الذين يحملون السلاح وخاصة فيما يتعلق بوقت الحرب، هذا لا شك فيه. يعني وكذلك المؤتمر الوطني يريد فعلا أن يخرج من هذا المأزق السياسي الذي استمر لفترة طويلة جدا، وما دمت أنت في النظام وحاكم لابد أن تريد أن تكون صورة النظام يعني هي صورة أكثر إشراقا. يعني فحوار 7+7 مع النظام يمكن أن يصل لوثيقة جيدة، ولكنها لا تعني الكثير، لابد أن تتضمن هذه الوثيقة توقيعات وإرادة الأطراف الموجودة الآن خارج طاولة 7+7 وخارج طاولة الحوار الداخلي. يعني لابد أنه في هذا سيكون على رأس أولويات 7+7، صحيح أنهم حددوا خريطة الطريق، خريطة الطريق ستصل إلى وثائق وسنضيف وثائق جميلة أخرى لوثائق جميلة موجودة عندنا وستظل المشكلة قائمة. يعني الحكومة أنا أتوقع أنها تتحرك في إطار الإفريقي، يعني تصل القوى المؤثرة على قرارات الاتحاد الأفريقي، مثلا مثل دولة أثيوبيا يعني. كذلك المعارضة تقوم بتحركات في هذا الإطار في مع المجموعة الأوروبية، مع 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 الولايات المتحدة الأمريكية. كل هذه الجهود ستكرر المشهد الذي ظلنا ندور فيه لمدة عامين. يعني نحتاج إلى حل عبقري يكسر هذا الجمود الذي ظلنا ندور فيه يعني خلال 3 أشهر. حتى إذا تطورت الأمور إلى مجلس الأمن لا أتوقع أنها تغير من المشهد الداخلي كثيرا. تغيير المشهد الداخلي سيتم طبعا بإرادة السودانيين، يعني هذا الجوهر الذي يتفق عليه جميع الحسن الحظ، يعني جميع متفق أنه يعني لا بد أن يكون الحل سودانيا وليس حل يعني مملم من الخارج.
الأستاذ المحبوب عبد السلام السياسي والكاتب السوداني، شكرا جزيلا على تفضلك بالإجابة على أسئلة برنامج ملفات سودانية.
ملفات سودانية، برنامج حواري يومي على أسير راديو دبنجا، يفتح منافذ لتبادل الآراء وجهات النظر حول القضايا السودانية على أسير راديو دبنجا يوميا على القمر الصناعي نايل سات وعلى موقع راديو دبنجا.org.